بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه.
الله أكبر. يعني رغبة في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما، هذا شرطه، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، والجزاء من جنس العمل، فكما أعتقته في الدنيا فإن الله عز وجل يعتقك من النار يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة كلية نجدها في كثير من النصوص. فمن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، ومن فرج كربة عن أخيه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، والله سبحانه وتعالى أولى بالكرم والجود والعفو والصفح من العبد. نعم.
باب أي رقاب أفضل. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه،
وهذا معنى قوله تعالى: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال: فك رقبة، وفي قراءة: فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. نعم، أي عتق رقبة. فيستعين الإنسان على العقبة، وهي تكون يوم القيامة، يستعين على ذلك بفعل الطاعات، ومن أجل هذه الطاعات فك الرقبة وعتق الرقبة. نعم، وإطعام الفقراء والمساكين والمحاويج.
باب أي رقاب أفضل. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العقبة.
عندك عن أبي من؟
مراوح.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي رقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضايعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
نعم، تصدق بها على نفسك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وهذه قاعدة عامة. كلما كان متعلق النفس بالشيء أعلى، كلما كان أجره إن أنفقته أعظم، فإن الإنسان يعظم أجره على قدر ما ينفق. قال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلو أن الإنسان عنده مثلا 100 بعير فعمد إلى أقلها ثمنا فأنفقه، هو مأجور على ذلك، لكن ليس هو الأجر العالي. لكن لو أتى الإنسان إلى كريمة ماله وأفضل ماله ثم تصدق به وأعطاه، لا شك أنه حينئذ يكون أرفع في أجره وأعلى في أجره. لهذا القاعدة: كلما كانت النفس تتعلق بالشيء وكان المتعلق بها أعلى وأغلى وأعظم، كلما كان الأجر أيضا إيه؟ أعظم. فالإنسان يضاعف له في أجره على حسب قيمة ما ينفق. نعم.
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قتامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تبعه علي عن الدار وردي عن هشام. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عسام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
نعم، يعني بعتق الرقاب فيسحب ذلك عند الكسوف، لأن عند الكسوف يستحب الإنسان أن يتصدق وأن يخرج شيئا من ماله، هذا الأفضل، لأن الإنسان لا يدري ما معنى هذه الآية وهل تكشف أم لا، فيستحب الإنسان أن يتصدق وأن ينفق وأن يذكر الله عز وجل وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى كما جاء في الصحيحين كل هذا. نعم، فمن مواضع استحباب عتق الرقاب والصدقة عموما ما كان عند الكسوف. نعم.
باب إذا عتق عبدا بين اثنين أو أمة بين شركاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
نعم، هذه مسألة فيما كما سبق فيما لو كان رجلان يشتركان في عبد فأعتق أحدهم ما نصفه، فهنا إن كان له مال هذا المعتق إن كان له مال فإنه يعطي شريكه قيمة نصفه ثم يصبح هذا العبد حرا، فإن لم يكن له مال استسعي العبد، يعني قيل له اسعى وهات قدر النصف الآخر وأعطيه سيدك ويرفق به. إذا كان له مال، أي هذا المعتق إذا كان له مال دفع نصف قيمة العبد لشريكه حتى لا يفوت عليه حصته، وفي نفس الوقت يصبح هذا العبد حرا. لماذا؟ لأن الشريعة تتشوف إلى هذا. أما إذا ما كان عنده مال فيبقى هكذا مبعضا، ولهذا العبد المبعض من هو العبد المبعض؟ العبد الذي عتق نصفه وبقي نصفه. طيب متى يبقى نصفه؟ إذا كان الذي أعتق لا يملك مالا يدفع هذا النصف. نعم.
قال رحمه الله باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. قال تبعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى ابن خلف عن قتادة وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة.
نعم هذا نفس الباب السابق. نعم.
قال باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ. قال حدثنا
دقة الفهم، يقول لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. قال الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ثم قال قال صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس أو مخطئ. ولهذا فإنه لا يقع طلاقه إذا كان ناسيا أو مخطئا، وكذلك لا يقع عتاقه لأنه لا بد من النية. نعم ولا نية لناس أو مخطئ.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الحديث ليست نصا في الباب، لكن هذا بالمفهوم والاستنباط. فاستنبط البخاري رحمه الله تعالى من هذين الحديثين إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم، وكذلك إنما الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى. استنبط رحمه الله تعالى أن الشيء الذي لا نية فيه لا تترتب عليه آثار، سواء أردت خيرا وبرا وأجرا فلا بد أن يكون النية في طلب الأجر، تنوي بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يفعل الفعل ولا يجر عليه لأنه ليس له نية الاحتساب، ولهذا قال ولا عتاقة إلا لوجه الله، فلا يؤجر الإنسان على العتق إلا إذا كان مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك إذا أراد أن يعتق إذا أخطأ لسانه في العتق فإنه لا يصح العتق، سبق لسانه أو كذا، لأنه لا نية له. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. نعم نعم إذا لم يكن له نية. أما إذا كان هو أعتقه بوجود النية ولكن ليس عنده احتساب فإن العتاقة تصح لكن هو ليس له أجر. نعم نعم. لو إيه كيف لو مزح المزاح في العتق طالما أنه لا يقصد ذلك فإنه لا يقع بخلاف الطلاق، لأن الطلاق لأن الطلاق مستثنى. قال إيه في الحديث فيها إيه طلاق خلاص يبقى يلحق يبقى يلحق به، لو كان كذلك يلحق به. نعم الأثر العتاق موجود في الأثر الطلاق والعتاق والرجع. نعم إذن يقع لأن الشريعة تتشوف لهذا. نعم يجب. نعم.
باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. فقال: فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. قال: وأبق مني غلامي في الطريق. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فبينما أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقته. قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فأضل أحدهما صاحبه بهذا وقال: أما إني أشهدك أنه لله.
نعم، هذا الشيخ في الرواية لو قال لله لله وما قال حر أو كذا، لو قال لله ونوى بذلك العتاق وقع ذلك، هو لله. كذلك الإشهاد، قال: أما إني أشهدك أنه لله. لكن هل الإشهاد على العتاق واجب أو مستحب؟ يعني لو أعتقه من غير شهود هو كالطلاق، يصح ذلك. نعم.
باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وريدة زمعة. قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وريدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة. فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
من هنا أخذ العلماء دفع الشبهة الضعيفة بالأقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالولد الفراش مع وجود شبه، لكن حكم للولد بالولد للفراش، هذا هو المتيقن. فالولد للفراش، فإن عرضه شكل، إن عرضه كذا وكذا، فإننا نقدم الفراش على الشبه، إلا إذا نفاه الزوج باللعان. ولهذا لو زني بالمرأة وهي في محل الزوجية فإن الولد للفراش، فإن الولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج، لأن الفراش عندنا هو الأصل، هو الأصل. جاء بقى شبه، ما جاء شبه، لا يعمل بهذا. أو قال الرجل مثلا: أنا زنيت بها، الزاني مثلا، أو قال: أنا زنيت بها وكان زوجها مثلا غائبا أو غير أو كذا، كل هذا لا نعمل به. عندنا أصل وهو الولد الفراش والعاهر الحجر. إذا نفاه الزوج فنعم، وإلا يبقى له. قال باب أم الولد. أم الولد هي التي وطأها سيدها، سيدها وإنها تعتق بعد موته، لكن هل تباع أو لا تباع؟ محل خلاف سبق بيانه، محل خلاف أن تباع من ولد أم لا، على خلاف كان في زمن أبي بكر تباع أم الولد، ولكن في عهد عمر منعوا ذلك ولم تباع في عهد عمر، فهي مسألة خلافية. نعم.
ما قوله صلى الله عليه وسلم تحتجب وجوبا أو
استتاب؟ هنا من باب الاحتياط، لما كان للشبه يعني باب الاحتياط، لأن باب العورات وأخذ الاحتياط في ذلك يتعين، باب الاحتياط في مسألة العورات يتعين. وعليه مثلا قد نأمر امرأة أن تحتجب من أخيها في الرضاع إذا كان هذا الأخ رقيق الدين، ونخشى منه كان رقيق الدين، فإننا نقول للبنت لا تترخصي برخص المحارم وكذا، لأن هذا نشك فيه فتتحفظ منه، مع أنه أخوها في الرضاع، لكن لما كان رقيق الدين قلنا هذا. فمسألة العورات مسألة إيه؟ واسعة، بل قد يمنع الرجل ابنته أن تبيت مع أخيها في غرفة ولو كان كل واحد على سرير، إذا كان لا يأمن أيضا ديانة الولد. فهذا باب واسع، باب التحفظ في العورات وكذا باب واسع. لا تأتي أنت بقى تقول هذا أخوها وهذا كذا، نحن نعلم أنه أخوها، لكن لما كان أخوها رقيق الدين ولا يؤمن وجرب عليه بعض التلاعب فإننا نأخذ الاحتياط. فالأمر هنا مبنى الاحتياط. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجبي منه يا سودة، نظرا للشبه. نعم.
شفنا الاحتياط في مثل هذا واجب ولا مستحب؟
نعم،
الاحتياط واجب في مثل هذا مستحب؟
في مثل هذا يعني وجود الشبه أو كذا قد يقال بالوجوب، لأن الشبه قرينة، لكن ليس أقوى من الفراش. ففي باب العورة نأخذ بهذه القرينة، ولهذا قال النبي حتى في الرضاعة، والحديث في الصحيحين لما دخل النبي فوجد عند عائشة رجلا فقالت هذا عمي، فقال انظرنا ما إخوان كنا من الرضاعة أو أعمام كنا من الرضاعة، يعني تحرين. نعم.
باب بيع المدبر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول.
بيع المدبر، المدبر هو أن يقول الإنسان في عبد هذا حر إذا أنا مت، صار مدبرا يعني أنه يعتق عقب أو دبر موته. طيب هل يباع المدبر؟ هل يباع المدبر؟ هذا الحديث فيه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باعه نظرا للحاجة، فدل هذا على أن من اعتق عبدا عن دبر فاحتاج إلى ذلك، لأنه ماله ما عنده لهذا العبد. أما إذا كان عنده 10 يبيع غيره ويترك هذا، لكن ما عنده لهذا كمان أوصى بثلث المال، أوصى بكذا، ثم احتاج جدا لهذا المال، فإن احتاج فله ذلك، إن احتاج فله ذلك. فالمدبر حكم الوصية ينفذ من الثلث. نعم يجوز الرجوع في الوصية ولم يكن له حاجة، لكن الأفضل أن يمضيها. نعم، وإن لم يحتج، لكن الأفضل له ولا تبطلوا أعمالك.
باب بيع الولاء وهبته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم.
الورق يعني الثمن، والورق يطلق على الفضة، يعني لمن أعتق، يعني فإن الولاء لمن أعطى الورق يعني لمن أعتق. نعم.
فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
يعني لو أعطاني زوجي كذا وكذا اللي هو مغيث ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. فدل هذا على أن الأمة إذا عتقت تحت العبد فصارت حرة أنها تخير بين أن تبقى معه وبين أن لا تبقى، لها الخيار في ذلك. وفي ذلك بيان أن بيع الولاء وهبته لا تجوز، فإن الولاء لحمة كلحمة النسب، فمن أعتق عبدا صار ولاء هذا العبد، صار الولاء له. فلو مات هذا المعتق وليس له عصبة يرثونه، فإن من أعتقه يرثه لأنه صاحب نعمة عليه، فيكون سببا من أسباب الإرث كالزوجية وكالبنوة والأبوة وغير ذلك، لأنه كان سببا في عتقه. وهذا من تشجيع الإسلام على العتق، فأعتق وقد ترث يوما ما. حديث بريرة حديث مبارك، ولاد عائشة رضي الله عنها تقول كان في بريرة ثلاث سنن، وذكرت هو حديث مبارك وفيه من الفوائد ما الله بيعلم، حتى قال بعض العلم حديث بريرة استنبط منه العلماء 100 فائدة. حديث بريرة استنبط منه العلماء 100 فائدة لكثرة فوائد هذا الحديث. نعم نعم.
باع نفسه بعد تراجم،
يعني في ايه؟ في اي حديث؟ لا، لو باع نفسه اشترى نفسه، يعني يمكن اشارة الى الاية ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما لهم بان لهم الجنة، فمعنى باع نفسه وما له اي جعل ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ما ادري هذا بقى في الموضع قد يوضح، يعني اذا جاء الموضع هذا يتضح لنا. نعم. أي محمود نعم. إذا أقرت المرأة بأن هذا الوالد ليس زوجها، أولا أقيم عليه الحد، يقام عليه الحد. ثانيا الولد الفراش، إذا نفاه الولد الوالد انتفى، وإلا فلا، حتى ولو قال، طالما نا على الزوجي. ولذا يأتي السؤال، أتانا سؤال يعني من أول درس، رجل متزوج زنى بامرأة متزوجة، زوجها حاضر وحملت منه، وتاب الزاني، ما حكم هذا؟ خلاص يتوب الزاني، فمن تاب تاب الله عليه، ولو رفع أمره إلى القاضي فأقام عليه الحد لكان أولى. لكن لما لم يقم تقم الحدود الآن، نسأل الله أن يعجل بتطبيقها، فإنه يتوب ويستغفر. أما بالنسبة للولد فالولد للفراش، هذه قاعدة ما يستثنى، هذه قاعدة الولد للفراش، إلا إذا نفى الزوج الولد خلاص ينتفي الولد والزوج يقام عليه الحد. نعم.
باب
إذا كانت المرأة حاملة من زنا وأراد أن تسقط هذا الحمل، فإما أن يكون قد تخلق وإما أن لا يكون. فإن لم يكن تخلق وفعل ذلك فلا شيء عليها من جهة الضمان، أما إذا كان قد نفخ فيه الروح فهو قتل للنفس، ولا يجوز لا بحال من أحوال إذا نفخ فيه الروح أن تسقطه، لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وقال أنس رضي الله عنه قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا. وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا
يعني يوم بدر. نعم.
وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما.
نعم. فقالوا إذا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما. باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ والجواب يفادى، نعم يفادى، بخلاف الأم والأب وكذا، فقد سبق أنه يعتق فورا. إذا ملك الإنسان أمه أو أباه عتقت فورا، أما إذا ملك عمه أو أخاه أو غير ذلك من الأرحام فإنه لا يعتق عليه، وبالتالي يأخذ فداء له ذلك، يأخذ فداء ما في مشكلة. إنما الذي يعتق مباشرة الأم والأب، لأنه لا يجوز للإنسان أن يسترق أمه وأباه. نعم.
لو كانت الأمة في السبي ولم تقع في سهم.
نعم.
لو كانت الأمة في السبي ولم تقع في سهم لم تقسم السبي بعد.
خلاص يبقى ليست فيه. أما إذا كانت عنده إذا أعطي إياها فإنها تعتق مباشرة.
باب عتق المشرك. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل.
وهذا الذي جاء في الأثر أنه يكون بذلك قد وفاها حقه، قد وفاها حقه في البر يعني. نعم. كيف؟ فقد إيه؟ جاء النص إن الأم لا هات كده هات شو النص؟ لا خلينا نشوف النص الأول. هل النص فيه الأم أن الأم ولو اعتق لا احنا ما نتكلم عن قضايا السحر كيف والأب يعتق فورا قصدي ايه؟ خلاص يبقى نتكلم في الوفاء ما تقولش يعتق فورا الأب يعتق فورا الأم تعتق فورا هذه مسألة صح أنا عايز كلام يعني محل الكلام مش عايزين نكثر الكلام احنا كنا بعتق الأب والأم خلاص يعتق فورا لا يملك لا أبا ولا أما إذا ملك عتق فورا كلام بقى هل يكون وفى أجر الأم أم لا هو ده مورد الإشكال خلينا في مورد الإشكال في حديث يقول بأن الأب نعم والأم لا شوف كده نرى هذا أن الأم لا طيب حسين يقول ورد نص يقول أن الأم لا يعني لا يكون قد وفاها حقها ولو أعتقها أليس كذلك؟ هو ده الأصل لكن إذا ورد نص خلاص إذا ورد نص بالتفريق يبقى خلاص ها نعم
باب عتق المشرك. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير فلما أسلم حمل على 100 بعير وعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنس بها يعني أتبرر بها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
يعني ماذا يريد أن يقول البخاري هنا؟ قال باب عتق المشرك ماذا يريد أن يقول؟ ها يعني أنه يصح عتق المشرك، أن المشرك لو أعتق يصح عتقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. ولهذا قال لما سأل حكيم عن الأجر في ذلك فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم.
باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم. وكان النبي صلى الله
عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من هوازن فتأخر النبي قبل القسمة طمعا في أن يأتي هؤلاء فيسلمون، وهوازن من العرب. والبخاري رحمه الله تعالى لما قصد من هذا التبويب هل العرب يسترقون أم أن هذا خاص بالعجم، وهذه مسألة خلافية، والراجح فيها أنهم يسترقون للنص هذا الواضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الحسن وطمعه في الخير وأن يسلم هؤلاء تأخر في القسمة، فلما لم يأتي هؤلاء فقسم الغناء ثم بعد ذلك أتى. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قتل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام النبي صلى الله
عليه وسلم أن النبي غير راد، هذا اختصار، شوف عشان أقول لكم دائما مثل هذه الأحوال والقصص قد يكون فيها اختصار فلابد من جمع الطرق كلها. هذه مسألة. المسألة الثانية إذا جمعت ولم تجد شيئا فإنك لا تعارض بذلك الأحاديث المحكمة، لأنه قد لا يرد تفصيل هذا الاختصار. انتظر بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا إننا نختار سبيانا، هنا اختصار، وهو أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين والنبي كلم الناس في إرجاع ذلك إليهم، فلما تبين لهم أنهم لن يرد إليهم إلا إحدى الطائفتين إما النساء والذرية وكذا ولا المال قال نختار سبينا. نعم.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل.
يعني أن يعطي بلا انتظار مقابل فليفعل، ومن أحب أن يكون له المقابل خلاص أول ما يأتينا مال فنعوضه. نعم.
فقال الناس طيبنا لك ذلك، قال إنا لا ندري من أذن منكم
ممن طيبنا لك ذلك، يعني رسول الله لا نريد مقابلا، هذا دليل على رغبة الصحابة في الخير، قالوا نحن سنسيب النساء والذراري سبي هذا ولن نأخذ شيئا، لا نريد شيئا. شوف انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة فقه النفوس وفتح أبواب الخير. الأول قال اللي يريد أن يطيب بذلك نفسه واحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى هذا له، والذي يريد أن يكون له المال مقابل هذا فنعطيه عند أول مال يأتينا عند أول ما يفيء الله عز وجل علينا كان له ذلك. قالوا جميعا إبه فتح باب الخير لمن أراد أن يتطوع بلا مقابل لما يرجو أجر من الله، جميعا قالوا طيبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن. يعني الجواب الجماعي هذا لا، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يعني كل مجموعة يكون مع واحد هو عريف عليها، يسأل هذا ويسأل ذاك وكذا، بحيث يكون الموافقة عن طيب نفسه، واللي يستحي يقول لهذا الرجل اللي هو العريف فكلمهم عرفاؤهم. نعم.
قال: فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس: قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فأذيت عقيلا. قال حدثنا علي
بن عقيلا. إذن كان إيه؟ كان في السبي. وعقيل من العرب ولا لا؟ نعم من العرب، وهوازن من العرب. فهذا نص صحيح صريح في جواز استرقاق العرب. نعم. في ايه؟ مال
كلام النووي.
نعم. قال ليه؟
قال النووي رحمه الله.
طب خلينا نخلص الباب ده، خلينا نخلص الباب ده. نعم.
قال حدثنا علي بن الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع فكتب الي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش.
أيضا بنو المصطلق من العرب وتم استرقاقه، وفي ذلك جواز الإغارة على العدو إذا كانت قد بلغته الدعوة من قبل. فالعدو إما أن تبلغه دعوة الإسلام أو لا، إن لم تبلغه وجب على الإمام أن يبلغهم الدعوة قبل الإغارة عليهم. وأما إذا بلغهم الدعوة وبلغتهم فإنه يكون مخيرا، إما أن يغير عليهم وهم آمنون كما فعل النبي مع بني المصطلق، وإما أن يعلمهم له هذا وذاك. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي محيريز قال رأيت عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
نعم. كل هذا أدلة على استرقاق العرب. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. وحدثنا ابن سلام قال أخبرنا قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعطيها فإنها من ولد إسماعيل.
سبحان الله سبحان الله، عجيب عجيب البخاري سبحان الله، ده بوب تبويبا استدل له استدلالات في غاية الدقة. فإنها من ولدي إسماعيل، إذن من الإيه؟ من العرب. فكلها أدلة لا يمكن دفعها في جواز استرقاق العرب. وعلى هذا صار الصحابة، ففي حرب الردة استرق العرب استرق العرب أيضا، و علي رضي الله عنه أخذ من بني حنيفة لما جاءته يعني سبية وولدت له محمد بن حنفي. نعم. نعم.
هل يقال بفضيلة أئمة الدعوة والنجف
في علم إيه؟
هل يقال بفضيلة أئمة الدعوة والنجف في
علم من
بني حبيب؟
فين؟
شد ومزح على الدجال.
ما زلت أحب بن سمين. أي نعم. نعم يعني ولا شك، لكن قد يقال عن هذا في جنسهم لا في كل واحد، وهم كذلك، فهم كانوا أشد الناس على الدجاجين. نعم طيب نعم. تقول ايه عندك النووي يقول ايه؟
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: واختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لابد من إنشاء عتق. واحتجوا بمفهوم هذا الحديث، وقال جماهير العلماء: يحصل العتق في الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وإن علوا وعلون في الأبناء والبنات، وأولى بهم الذكور والإناث، وإن كثروا بمجرد البيت سواء المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره. ومختصره أنه يعتق عمود النسب بكل حال، فاختلفوا فيما وراء عمودي النسب. فقال الشافعي رحمه الله وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك، لا الإخوة ولا غيرهم. وقال مالك: يعتق الإخوة، يعتق الإخوة أيضا. وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، ورواية ثالثة كمذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة. وتأول الجمهور الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العتق إليه، والله أعلم.
جزاك الله خير، بس مش ده المراد. نعم. يا شيخ رمضان، انت انتبهتم منك الله يا حسين، انت انتبهتم المسألة؟
لا مش
احنا بنتكلم العتق يجري على الاب والام، احنا بنتكلم في مسألة المجازاة في البر. الوالد، الولد متى يجزي والده البر؟ اذا جاء في سبي فاعتق. تمام. السؤال بقى الام ايضا وهي التي تعتق، هل بهذا الام مع فضلها العظيم، هل بهذا يكون الانسان قد جازها على برها اذا اعتقد كالوالد؟ كلام جميل، تمام، ده الاصل.
ثانيا ان الشرع اعطى الام من البر اضعاف
الاصل. لا، يبقى انت ده رد عليك، لان ممكن يصلح هنا ولا يصلح هنا. يبقى نظرا للاضعاف ديت يبقى لا يجزيها حتى ولو اعتق، لكن خلينا في الاول اللي هو الولد يشمل.
تمام. الشرع اوصى الام اكثر من الاب.
صح. انا مش شايف مساله صعبه خالص. هو هي بقت صعبه ليه كده؟ يعني انا مش شايف مساله صعبه خالص، يعني تواصلتم على، يعني احنا بقى شيخ رمضان، شيخ رمضان العتق ما فيه اشكاليه، وبالتالي اذا عتق الاب يبقى من باب اولى الام كما تفضلت. هل يجزي الولد امه عن برها العظيم الذي لا يبلغه ما الاب إذا اعتقها كما ورد في الوالد؟ الوالد خلاص جزينا الوالد بالعتق. هل الأم ولا الأم برها أكبر من مسألة العتق؟ فالنص إن نقول إن الوالد يدخل فيه الأب والأم، جيد هذا. بيد أن أبا طلحة قال هناك نص أن الأم لا ما يجزيها ولو اعتقها، فإحنا بنبحث عن هذا النص. من كان عنده علم فليأتنا به. ما فيش أم خلاص، يطالب حسين بإحضار الأم، يطالب حسين بإحضار الأم. نعم إليه. لا، لعل هناك كمسألة الأم لا أذكرى، اللي هي مسألة الهبة، أن الوالد في مسألة الهبة، في مسألة الهبة أن هو إلا الوالد ما وهبه لإيه؟ لولده في الرجوع، هل الأم تلحق بهذا أم لا؟ هي دي المسألة اللي احنا كنا بحثناها من قبل. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال: سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الله: ذي القربى القريب، والجنب الغريب. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، ثم قال: إن إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل فليطعمه، هل هذا على الوجوب أو الاستحباب؟ فليطعمه مما يطعم. نعم صبر، محمول على الاستحباب. نعم، يعني كان في أصل النفقة فليطعمه ما يطعم، يعني من أصل الطعام، هذا واجب حتى لا يضيعه، لأنه واجب عليه النفقة. أما ما زاد على ذلك فإنه يكون مستحبا كالحلة، كالحلة هنا. فقوله صلى الله عليه وسلم: وليلبسه مما يلبس، ليس معناه الكمال، ولهذا استغربوا أن أبا ذر يلبس غلامه مثل ما يلبس هو، فاستدل بهذا، فهذا الاستحباب، ولكن وجوب أن يلبسه أصل اللباس وأن يطعمه أصل إيه؟ الطعام. نعم.
ابو العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. قال: حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين، كان له أجره مرتين. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها واعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده.
أي نعم، فدل هذا على أنه كما يؤجر السيد إن أدب جاريته وعلمها ثم أعتقها وتزوجها كما يؤجر على ذلك الأجرين، كذلك العبد إذا قام بحق الله وحق مواليه، هذا التكافؤ في الحقوق. فإن السيد عليه أن يتقي الله فيه وأن يعلمه وأن يؤدبه قدر استطاعته، فإن أعتقه انضم له أجران، أجر العتق وأجر الإيه؟ وأجر التربية. كذلك العبد إن اتقى الله عز وجل في سيده فقام بحقه حق الموالي وقام بحق الله عز وجل، وهذا معنى نصح لسيده، معنى نصح لسيده يعني أنه قام بحق سيده عليه، فحينئذ يكون له أجران، الأول أجر القيام بحق الله عز وجل، والثاني أجر القيام بحق ماذا؟ بحق السيد، فيكون له أجران. هنا يدل ذلك على أن الأجر قد يضاعف على حسب ماذا؟ على حسب كثرة العمل، كثرة العمل، وهذا معنى من كان أكثر عملا كان أكثر إيه؟ أجرا. نعم.
باب كراهية
قول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، ليس بر أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى أن النبي يشرع يعني لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، يعني بر الإنسان لأمه، يعني لأحببت أن أكون مملوكا. نعم. مدرج هذا مدرج من قول مين؟ قال الحافظ كده،
حافظ شيخنا قال حافظ رحمه الله ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرها، وعلى ذلك جرى الخطابي فقال لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما امتحن يوسف، انتهى. وجزم الداودي وابن بطال وغير واحد بأن ذلك مدرج من قول أبي هريرة، ويدل عليه من حيث المعنى قوله وبر أمي، فإنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أم يبرها. ووجه الكرماني فقال أراد بذلك تعليم أمته أو أورده على سبيل فرض حياتها، أو المراد أمه التي أرضعته، انتهى.
لكن لو ثبت إدراجه خلاص، لكن لو كان مرفوعا ما في إشكال، يعني أن النبي يشرع الأمة في هذا. نعم. وذلك لأن المملوك وقتول سيده فيمنعه من حج ويمنعه من جهاد ويمنعه من مرعاة والدين ويمنعه من كذا، ففي هذا بيان فضيلة أن يتقي إذا اتقى المملوك ربه وقام بحق مواليه، هذا الأجر الذي يحصل نتيجة هذا الأمر أجر عظيم. نعم. وليس في هذا يعني تمني الرق، إنما هذا خرج مخرج إيه؟ لا شك أن الرق نقص، لكن هذا خرج مخرج بيان فضيلة هذا إذا احتسب. نعم. 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 المدرج. تمام. يعني بقى أشهر أمثلة المدرج ما روي عن أبو هريرة بهذا، زي حديث الصحيحين إن أمتي العون يوم القيامة غرة من حجيب أن تلوي الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا إدراج أيضا، وهنا الإدراج أيضا هنا من حديث أبو هريرة. طيب ومن غسل ذكره وأنثيه، حديث من؟ وحديث من غسل ذكره من في المذي يغسل ذكره وأنثيه، طبعا هو حديث المقداد في الصحيح، لكن أبو هريرة له رواية له. نعم. نعم. عروة وأنثيين. لا، حديث بصرة في ايه؟ من اللي زاد، عروة ولا بصرة؟ بصرة بنت صفوان ولا نعم، من مس ولا من، لا انا ما اقصد هذا الحديث، اقصد في المذي قال يغسل ذكره وانثييه، في المذي، في المذي مش في المسي، لان انت اشغلتني، لان حديث بصرة ومشهور هذا في المسي. لا اما هو حديث مقداد الوارث الصحيح، لكن الحين ليس فيها انثيين، هي مدرجه. نعم. تمام. ذكر الادراج ولا الضعف؟ نعم. لكن اظن ان لم تكن مدرجه فهي ضعيفه، هي ضعيفه، لكن ان لم تكن مدرجه. نعم. نعم. اي نعم بالزياده، لكن ما فيها ادراج. نعم، يعني العله فيها الضعف. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهيه التطاول على الرقيق وقوله عبدي او امتي. وقال الله تعالى: والصالحين من عبادكم وامائكم. وقال: عبدا مملوكا. وألفيا سيدها لدى الباب. وقال: من فتياتكم المؤمنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، اذكرني عند ربك سيدك، ومن سيد ومن سيدكم.
سبحان الله، كل هذا لجواز عبدي أو أمتي، لكن هذا إذا لم يخش لبس وكذا فالأمر جائز، لكن إذا خشى من اللبس أو غلو أو كذا.
قال حدثنا مسدد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد.
وابن عبد الوهاب فرق بين إيه؟ بين عبد وأمتي وبين إيه؟ ها؟ لا، وبين قول إيه؟ نعم، وضئ ربك، أطعم ربك، فهذا يمنع. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي.
عندنا بزيد إسقي. عندك إسقي؟
ليست عندي.
ها؟
ليست عندي.
اسقي ربك.
اسقي ربك.
وليقل.
وليقل سيدي سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. حدثني أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد كان له فكان له من المال ما يبلغ قيمته، قوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله، وإلا فقد أعتق منه ما عتق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، ورجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال
يعني
حدث
يعني لا إشكال في سيده، لا إشكال في هذا. نعم، هذا سيد وهذا عبد، لا إشكال في ذلك. نعم.
قال مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا عبيد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة، بيعوها ولو بضفير.
نعم، هذا كله من استحباب في الألفاظ، يعني لو قال عبدي وأمتي وكذا جائز، لكن الأكمل والأفضل أن يقول فتاي وفتاة وغلام، هذا عدول إلى الأكمل. أما الجواز يقول عبدي وأمتي ما في إشكال، هذا من جهة الجواز، لكن من جهة الكمال والأفضلية أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي وكذا، يقول هذا مثل ما شاء الله ثم شئت، فهذا جائز. لكن لو قال ما شاء الله وحده هذا أكمل. أيها وليس. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. باب العبد راع في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم. فإضافة المال إلى السيد على اعتبار الملك. نعم.
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهيب قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه.
نعم. فدل هذا إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، هذا يدل عليه أخوان اجتناب الوجه في الضرب، هذا ما في إشكال، هذه فائدة ظاهرة، لكن هذا يدل على ماذا؟
على جواز الضرب،
على جواز تأديب الرجل للعبد لو أن يؤدبه أن يضربه، لكن إذا ضرب فليجتنب الوجه. وهذا يلحق به كل أحد، الولد لو أدبت ولدك، الزوجة، حتى العدو فليجتنب الوجه في ذلك، إلا إذا كان على وجه القصاص. نعم. نعم. يعني لو كان يضرب من باب التأديب بلا بأس على الوجه.
يعني ضرب لا الضرب على الوجه هذا زيادة تأكيد كهانة
من. إيه نعم، حتى جاء في النص، يعني في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأن الله خلق آدم. نعم. فنوى إيه؟ في. قال إيه؟ فإنه ولي علاجه، العبد نفسه ولي علاجه، يعني القيام بطهية، يعني الخادم طهى لك الطعام، ولي علاجه يعني إعداده، فطهى لك الطعام تتركه؟ لا، أعطيه لقمة لقمتين، لأن نفسه قد اجتهد، نفسه قد اجتهد، فأعطي من ذلك. نعم. نعم. ليه؟ لا، عتق المشرك يعني ما يقوم به المشرك من عتق، هل يصح عتقه أم لا، وليس إعتاق المشرك، إنما عتق المشرك، يعني العتق الصادر منه هل يعتق أم لا. ليس إعتاق المشرك يعني أن يعتق المشرك نفسه، عتق المسلم هو حديث حكيم، في حديث حكيم، حديث حكيم في أنه كان أعتق، قال أعتقت 100 رقبة في الجاهلية وفي الإسلام وكذا، فقال أسلمت على ما أسلمت من خير، يبقى أجرع عتقه، وليس فيه صفة من يعتق، صفة المعتق بالكفرات عندنا رقبة مؤمن، ولا يصح أن يكون مشرك. لا، هو العتق الفاعل هذا هو النص الذي أورده البخاري في هذا، ليس إلى المفعول، وإلا من المفعول فيه ماذا؟ ما فيه، نعم، إلا إذا قصد، لو عتق المشرك مضاف إلى مفعول يعني اعتاقه هو هذا، ما لو اعتقه مشرك هل يقر على ذلك أم لا؟ يعني ما حصل من اعتاق لمشرك من مشرك هذا يمضي ولا لا؟ نقول يمضي، انما لو جاء المسلم يعتق مشركا نقول لا، شرط في ذلك ان تكون رقبا مؤمنا. نعم،
الحديث اللي عندك ايه؟
نعم، ضرب وجه الدب. تقول ايه الحديث اللي كان قبل ايه؟ تقول ايه باب اشترى نفسه؟ ايه يعني باع نفسه، يعني معناه انه جاهد كثيرا، وكل مره يبقى بالعتق، بكثره العتق يعني. اي نعم، على حسب الباب نفسه. اي نعم، لو اعتق نفسه مرارا شرب نفسه مرارا، يعني في كل عبد يعتقه كما مر في الحديث، فانه يقول له بكل عضو يعتق من النار، فمعناه لو اعتق 5 يبقى كده ايه؟ اعتق نفسه 5 مرات يعني من النار بقدر ايه؟ اي نعم، هذا كله من الترغيب. لو ثبت به النص ما في اشكال، يبقى كل هذا من المرغبات. نعم، فيه في هنا ما المراد بابن فلان؟ ابن حجر قال ابن فلان، قال ايه ما المراد؟ قال حدثني مالك ابن انس قال واخبرني ابن فلان عن سعيد المقبوري.
قال ذلك هو
من؟
هو أبو ثابت.
إيه نعم،
هو موصول وليس منعقد.
إيه نعم.
قال الحافظ رحمه الله، قال ابن بطال ليس في قولهم نرهنك اللأمة دلالة على جواز رهن السلاح، ليس في قولهم نرهنك اللأمة دلالة على جواز رهن السلاح، وإنما كان ذلك من معارض الكلام المباحة في الحرب وغيره. وقال ابن التين ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يقصدوا إلا الخديعة، وإنما يؤخذ جواز رهن السلاح من الحديث الذي قبله، قال وإنما يجوز بيعه ورهنه عندما تكون له ذمة أو عهد باتفاق، وكان لكعب عهد ولكنه نكث ما عاهد عليه من أنه لا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك، وقد أعلن صلى الله عليه وسلم بأنه آذى الله ورسوله، وأجيب بأنه لو لم يكن معتادا عندهم رهن السلاح عند أهل العهد لما عرضوا عليه، إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب بهم وفاتهم ما أرادوا من مكيدته، فلما كانوا بصدد المخادعة له أوهموه بأنهم يفعلون ما يجوز لهم عنده فعله.
يعني هذا كما قلنا هذا من باب مخادعة، هذا من باب المفادعة. ما يقال انه هذا كان يعني لا عهد له، ليس الباب في هذا، انما الباب هذا وقع على وجه مخادعة، خادعوه بذلك، فلا تنزل احكام، مثل ما فعل يوسف عليه السلام باب المخادعة لما وضع صواع الملك في الرحل. فباب المخادعة ما يكون باب المخادعة لا يجرى على الأصل، نعم. ولهذا الفائدة هنا أن هذا إنما هو جرى على باب المخادعة، والفائدة جواز بيع السلاح وجواز بيع الدرع، وأن لا فرق بين الدرع والسلاح أيا كان، لكن بالشرط الذي دلت عليه النصوص الأخرى، وهو ما إذا كان يؤمن هذا، وإذا لم يكن هناك حرب بين المسلمين وبينهم، أما إذا كان حرب لا يجوز. نعم
شيخنا قال
اين نعم حديث ايه مال تقصد ليس دليل ولا دليل؟ ايوه اذا هو زرهن درعة على ذلك سائر، ما هو الدرع سلاح على هذا كله، بس احنا بنبين كيف التخريج، ان هذا اصلا محارب، فكيف كيف يصح الرهن هنا والتفصيل انه لا يجوز؟ فنقول ان مخرج هذا مخرج المخادعة، ليس انهم فعلا سيسلمون له هذا، لنستنبط نحن فائدة كيف يصح مع كوني محاربا. ليه؟ لانه هو خرج مخرج المخادعة. نعم
سلف مقطع العهد اللي استشكل اخونا سلف مقطع العهد قالوا اما كون عهده انتقض فهو في نفس الامر لكنه ما اعلن ذلك ولا اعلنوا له به.
نعم وهذه مسألة عند اهل العلم، هل لو انتقض عهد رجل ينتقض عهد الجميع من ابنائه ومن بني جنسه؟ والراجح انه اذا انتقض عهد رجل فانه لا يسري ذلك على الجميع ولا على اولاده، اما هو نفسه القول هنا بانه هذا امر في نفسه هذا امر مردود عليه ايضا، لانه هذا قد تشبب بنساء المسلمات واعلن ذلك، وليس انه خفي هذا، لكن يقال هو وحده الذي فعل ذلك، فلا ينسحب هذا على الجميع، فلينسحب هذا على الجميع. على كل دي مسألة أخرى، هذه مسألة ليست هي محل البحث. محل البحث ما هو؟ محل البحث أنه لا يجوز أن يعطى شيء من السلاح للعدو، لا يجوز أن يعطى شيء من السلاح للعدو، أما إذا كان مستأمنا وكان كذا يعطى خلاص ليس محاربا. طب تخريج ذلك إيه؟ تخريج ذلك في باب آخر خالص، ده باب مخادعة، باب حيلة، باب كذا، فلا نأتي نحن نقول إذن هل إذن يجوز هنا أن نعطي هذا السلاح للرجل لو كان محارب؟ نقول ما الدليل؟ هيقول هذا؟ نقول أعطاه فهم. يقول هم؟ نقول هم حيلة ولا هم قصدا؟ يبقى خلاص يا زلمة ليس
البخاري مع الردوش يكتب مثلا الحيلة في الحرب وعروضه في الرهن إلا لغرض عند المخرج
يعني وهو وهو ما الغرض؟ ما هو ده السر احنا بنقوله من الصبح.
ما وردوش ليه باب المخادعة؟
لا تحاكم البخاري، البخاري هيجننك. لا تحاكم تقول لماذا لم يورد هنا ويورد هنا، البخاري يورد لك كل حاجة هيشبعك. مثل ما مر معنا الآن حديث بريرة في كم باب؟ لكن احنا يعنينا ايه؟ يعنينا هنا الرهن. طيب هل لك أن ترهن الدرع والسلاح وكذا وكذا؟ نعم يجوز الرهن للدرع والسلاح. هنا وقع الرهن في الدرع اليهودي، ولم يبوي البخاري أيضا حتى جواز رهن الدرع إذا أمن، البخاري أيضا حتى لم يذكر هذه المسألة، لم يذكرها، إنما هو رهن الدرع خلاص رهن الدرع، يعني لو نأخذ بالظاهر رهن الدرع جائز، لكن هنا يرد إشكال لا بد من الجواب عنه هنا، وهو أن الدرع هنا رهن اليهودي، والدرع من أدوات الحرب، كيف نعطي اليهودي أدوات حرب؟ جاء التفصيل وهو التفريق بين وبين، بينما إذا كان هناك عهد وبين غيره، طيب هيرد الإشكال الآخر في حديث كعب بن الأشرف ألا وهو راهن الإيه السلاح، قال نرهن السلاح، وهذا كعب بن الأشرف قد أهدر يعني دمه في هذا، والنبي أذن صلى الله عليه وسلم في قتله. طيب قتله لا يكون إلا بحيلة، طيب الحيلة ما هي؟ قال ترهن نساءكم، كيف وأنت أجمل عرب تفتن بك النساء؟ طيب ترهن أولادكم، قالوا كيف يعني يلحقنا عار، يقال في ولدي هذا رهن في صاع وصاعين، كل هذا هم يريد أصلا هم يريدون التوصل إلى هذا الجواب، لأنه سوف يقول رهنوني وعنده الظاهرة يرهن إيه النساء والولد، هنقول له النساء كذا والولد كذا حتى نحصره في اختيار واحد، ألا هو رهن إيه رهن السلاح، خلاص نجيب لك أسلحة ونرهن لك السلاح، وإذا جئنا لنرهن لك السلاح فنقطع رقبتك به لأن الرهن لم يتم. يبقى هذا في باب آخر، باب آخر، فلا يستدل به كالأمثال كتقريب الصور، فإنها واردة كثيرا في نصوص السنة. يبقى إذا لا يؤخذ من هذا جواز الرهن لمن؟ للمحارب، رهن الدرع والسلاح المحارب. ليه؟ لأنه لا يجوز بيع السلاح في وقت الفتنة، كيف؟ خشية أن يستعمل في الحرب، فكيف ببيع السلاح العدو الذي يتيقن استعماله؟ وإنما خرج هذا مخرج إيه؟ الحيلة، فلا يؤخذ منه الحكم إيه؟ الحكم هنا. يعني الآن مثلا أنا أجب أقيس أمعاء الكافر، أقول أجيب أمعاء المسلم كم متر مثلا، كم متر مثلا كذا وثلاثين متر، يبقى اضرب في سبعة، لابد يخرج لي أن معي الكافر سبعة أضعاف، لن تجد هذا. أنت لو فتحت بطن أوباما وفتحت بطن مسلم هتلاقي الأمعاء في الطول واحدة، لكن لماذا؟ ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وراء ذلك؟ أراد أن هذا لا بركة في طعامه فلا يأكل ولا يشبع كأنما يأكل في سبعة أمعاء، إنما المسلم يكفيه المعي، معي واحد. طب معي واحد لك أملأه، ما هو معي واحد على وفق الشريعة، خلق الله لك معا يسع كذا، فالمؤمن يأكل في هذه الساعة. أما الكافر لا، هل نأخذ من هذا أنه فعلا نلزم الأطباء بأنه ونقول صدق رسول الله وكذا وكذبتم أنه أمعاء الكافر سبعة أضعاف، صدق رسول الله كذبتم؟ يا ابني أهو كل الخلق هنقيسك كل المأساة، نقول لا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، النبي إنما قال هذا لماذا؟ النبي إنما قال هذا لبيان أن البركة لا تحصل في أكل هذا وإنما تحصل في طعمة المؤمن. وعلى هذا إيه كانت حيلة هؤلاء، فإنهم ما أعطوه أصلا، فإنهم ما أعطوه أصلا ولن يعطوه إلا السيف. نعم نعم. أيوة أحسن أحسنت يا طلع، أحسن نفس المثال. نعم، بس قد يقال هم ما وافقوا، لكن هنا وافقوا، قد يقال هنا هم ما وافقوا في النساء والأولاد ما وافقوا، لكن في السلاح وافقوا.
شفنا هذه القصة
نستدل
بها مثال التنازل.
التنازل
محمد بن سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا لي أن أقول فيك
تنازل
فعل محرم لأجل الوصول.
الذي يستدل بهذه القصة على جواز التنازل في الأحزاب والديمقراطية وكذا، هذا غبي من الأغبياء. نعم، كم من مقولة يقولها غبي من الأغبياء، هذا غبي من الأغبياء. افعل ما فعل محمد بن سلمة يكون فعلك مشروعا فورا ولا نناقشك بذلك. ما الذي تنازل عنه أصلا؟ ومحمد تنازل عن إيه؟ ما الذي تنازل عنه؟ فوقع في محرم. أي تنازل تنازل عنه فوقع في محرم. أما أنتم تنازلكم وقعته محرم ولا مباح ولا مستحب؟ زي اللي يقولك محمد رسول الله، النبي تنازل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستدلون بهذا. أي محرم وقع فيه رسول الله؟ أن تقول محمد بن عبد الله، أن تقول محمد رسول الله، أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم، أن تقول كذا، كل هذا جائز. هو محمد بن عبد الله، وهو محمد رسول الله، وهو محمد نبي الله، وهو محمد نبي الرحمة، وكل هذه بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسمك اللهم، بسم الله العزيز الحكيم، كل هذا أيضا
جاري ما في إشكال. أي نعم. فهذا حال حال وافق مشروعا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل استأذنت أنت النبي؟ ثم إن النبي لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع في محرم إنما يكلها ألفاظ وتوريات وغير ذلك من هذه الأشياء. وحتى ولو كان صريحة فإن الحرب يجوز فيما لا يجوز في غيره بنص الشارع. فلعندك نص أنت من الشارع. وعليه لما تنازلتم أنتم تنازلتم مجانا تنازلتم وفقط، يعني حتى يا ليتكم صدقتم تنازلتم من أجل إقامة واجب، إنما تنازلتم فهدمتم واجبا وأقمتم محرما.
لما قالوا له إن هذا الرجل قال عنانا الحفظ المحرم يقول عنانا يعني أتعبنا والتكاليف الشرعية كانوا هم من باب المعروض وليس من باب السبب.
إيه نعم. وحتى لو كان هذا الصريح فإنهم لا يقصدون، إنما أذن له. ومعلوم أن الشارع إذا أذن لك خلاص يا أخي، الشارع أذن بالسجود للآذان في بعض الشرائع، الشارع أذن في الشارع أذن في أكل الميتة، يبقى أنت تأكل الميتة بنص. بالعكس، من لم يأكل الميتة وهلك كان أثما وقاتل لنفسه، لأن الشارع أباح لك هذا. الشارع لم يأذن لك أن تنظر إلى المرأة، لكن إذا كانت مخطوبة أذن لك أن تنظر. فلا تستدل بحال على حال، فالحالتان شرعيتان. فإذا أذن الشارع بالكذب في الحرب فاجعل الباب نفس الباب المأذون على الكيفية المأذونة. فالميتة حرام والميتة أكلها واجب، أكل الميتة حرام أكل الميتة واجب، هل هناك تعارض؟ ما في تعارض. النظر إلى المرأة حرام، النظر إلى المرأة جائز، هل في تعارض؟ ما في تعارض. النطق بالكفر مخرج من ملة، النطق بالكفر قمة الإيمان، في تعارض؟ إلا من أكله قلبه مطمئن بالإيمان. فلا تستدل أنت بحال دون حال. فحيثما وافقت الشريعة في باب الأمر في باب الترك فإنك تكون ملتزما، بل لو خالفت ذلك فعلى حسب المخالفة قد تأثم، كالذي يترك أكل الميتة حتى يشرف على الهلاك. نعم.